ولوطا وهودا صالحا وشعيبا، ثم ذكر بعد أن ذكرهم ما حصل بعد ذلك من إهلاكه الأمم وكونهم خالفوا أممهم وعصوهم، وكانت نتيجتهم ما قصه الله عز وجل. ثم بعد أن حكى العبر والعظات بهم قال بعد ذلك: ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى. وشعيب هو من أولئك الذين كانوا بعث بعدهم موسى عليه الصلاة والسلام، كذلك جاء في سورة هود أن شعيبا قال: لما حكى الله عنه لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، ثم قال: وما قوم لوط منكم ببعيد، ما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط كان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم بعده ابنه إسماعيل وإسحاق، ثم بعد إسحاق يعقوب، ثم بعد يعقوب يوسف، ثم بعد مدن طويلة جاء موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا يفهم منه أن سهر موسى عليه الصلاة والسلام الذي ذكر الله قصتهما في سورة القصص أنه ليس بعيد الذي أرسله الله. ويأتي عند بعض العلماء ذكر شعيب، لكن راجح الأظهر الذي حققه بعض العلماء مثل كثير وغيره أنه غيره أنه ليس هو.
قال: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، لقوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشف، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قال: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيره.
باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. ومقصود من الترجمة هي عدم اعتبار شهادة الكفار، أنهم لا يسألون عن الشهادة ولا تطلب منهم الشهادة لأنهم ليسوا أهلا لها، لأن الشهادة لابد فيها من العدالة، وهؤلاء كفرة فجرة كافرون بالله عز وجل، فلا يعولوا على شهاداتهم ولا يسألوا عن شهاداتهم ولا يطلبوا منهم الشهادة لأنهم كفار، فلا يعولوا على ما جاء عنهم. قد أورد البخاري رحمه الله بعض الآثار وبعض الأحاديث المتعلقة بذلك، فذكر الشعبي
قال: وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض.
قال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، لأن الله قال: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، معناه ان العداوه والبغضاء وقعت بينهم ومتمكنه فيهم فلا يشهد بعضهم على بعض. هذا اختلف العلماء في شهاده الكفار، منهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا ومنهم من قبلها على الكفار بعضهم على بعض ونقبلها على المسلمين، ومنهم من قبلها بين اهل المله الواحده، ان كان النصراني يشهد على النصراني واليهودي يشهد على اليهودي، واما كون اهل المله يشهدون على اهل المله فلا يقبل ذلك، لان الله اخبر فيما بينهم بين الكفار واهل الملل من العداوات والبغضاء. البخاري رحمه الله كلامه وترجمته يستفاد منها عدم اعتبارها مطلقة، حيث ذكر أثر الشعبي بأنها لا تقوى شهادة بعضهم على بعض، يعني فعلى المسلمين من باب أولى، لا تقبل شهادتهم على المسلمين ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض، يعني بعض أهل الملل بعضهم على بعض. ثم أورد الحديث الذي أشار إليه هنا إشارة وقد أسنده فيما مضى، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم،
وقولوا
آمنا
بالله وما
أنزل
إلينا،
وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وحي الشاهد من هذا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهذا في الأخبار عنها أقل من الشهادة وهي دون الشهادة، فكيف بالشهادة؟ والشهادة من باب أولى. إذا كانوا لا يصدقون في أخبارهم، إذا أخبروا عن خبر لا علاقة له بالشهادة ولا علاقة له بعطاء الحق لشخص إلى شخص، الحكم على شخص، لأن الحق له وهذا ليس له. إذا كان الخبر نهي عن تصديقهم فيه وأنهم لا يصدقون ولا يكذبون، فإذا الشهادة من باب أولى، يعني فلا يعول على شهادتهم ولا تطلب منهم الشهادة. ثم أورد حديث ابن عباس
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشر، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم
ولا الأثر عن عزاك صلى الله عليه. يقول: يا معشر المسلمين،
قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون
أهل الكتاب وكتابكم أحدث الأخبار بالله عز وجل، أحدث الأخبار عهد بالله عز وجل، وعن أهل الكتاب وهو لم
تقرؤونه
لم يشر، يعني لم يخلط بغيره ولم يضف إليه غيره، إنما هو خالق لا لم يشهد بشيء ولم يخلط بشيء، مع أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا، وقد أخبركم الله عز وجل في كتابكم العزيز ما حصل من أهل الكتاب، وأنهم بدلوا وأضافوا إليه أشياء ليست منه، هذا هو أشياء هي منه، ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، فلا ينهاكم ذلك عن مساءلتهم وأن تسألوهم عما عندهم، لأنكم لا حاجة بكم إلى ما عندهم، وهم الذين بحاجة إلى ما عندكم، فأنتم تسألونهم وأنتم ليسوا بحاجة إلى ما عندهم، وهم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك لا يسألونكم. هم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك لا يسألونكم. هم أصحاب الباطل ولا يسألونكم عما عندكم من الحق. وأنتم أصحاب الحق فكيف تسألونهم عما بأيديهم عما غيروا وبدلوا وكتبوه بأيديهم ونسبوه إلى الله عز وجل ليشتروا به ثمنا قليلا. فكتبهم دخلها التغيير والتبديل والتحريف واشتراء العاجل بما حرفوه وبدلوه وأنتم كتابكم محفوظ. ليس لأحد أن يضيف إليه أشياء ولا أن ينقص منه أشياء بل هو محفوظ بفضل الله عز وجل. فالحق معكم فلستم بحاجة إلى ما عند أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك هم لا يسألونكم عما عندكم الحق. كيف تسألونهم عما عندهم الباطل وأنتم عندكم الحق؟ ومقصود من هذا يعني كون قال لا تسألوهم فهذا يدخل تحته لكونهم لا يسألون كما لا يسألون عن الأخبار كذلك لا يسألون عن الشهادات ولا تطلب منهم الشهادات.
يعني
الشعب ما يشهد لك مثلا ليس بواضح لان قول اهل المله بعضهم على بعض يعني كان اهل مله على مله. اما في المله الواحده وفي حدود وفي داخل المله الواحده فلا يكون واضحا كلام الشعب يقول يشمل هذا الشيء.
قال باب القرعة في المشكلات وقوله يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم. وقال ابن عباس افترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال صنم زكريا الجرية فكفلها زكريا. وقوله فساهم أي فساهم أقرع فكان من المدهضين من المصدومين. وقال أبو هريرة قال فكان من المدحضين من المسمومين. وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم مدينين فأسرعوا فأمر أن يفهم بينهم أيهم يحلف. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم اتهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك؟ قال فأزيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قال باب القرعة في المشكلات.
باب القرعة في المشكلات مقصود من هذا أن القرعة جاء فيها الشريعة أنها من الطرق التي يميز بها لمن يكون له الصبر ويكون له الحظوة ويكون له التقدم في الشيء والأخذ به. قد أورد البخاري رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل وأحاديث سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر في القرآن قصة زكريا ومن معه الذين صاروا يلقون أقلامهم في النهر أيهم يدخل مريم أيهم يعني يطفو قلمه ولا يذهب وينزل في الماء على مرتفع ولم يذهب مع جرية الماء فإنه يخرج سهمه فيكون له كفالة مريم. فكان الذي حصل له ذلك زكريا عليه الصلاة والسلام فكفلها وخرجت له القرعة. وإذا القرعة موجودة في الأمر السابقة وفي الشرائع السابقة كذلك ما حكاه الله عن يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في سفينة حصل كثرة نيابة العدد فيها احتاجوا إلى من يخفف من السفينة بأن يلقى في البحر حتى لا يهلك الجميع فحصلت المساهمة فحصلت القرعة فكان يونس من المدحضين أي المسحومين الذين وقعت عليهم القرعة ولم تكن في صالحهم بحيث لا يرمى فألقي به في البحر فهيئ الله له الحوت الذي التقمه كما قص الله ذلك في كتابه العزيز. وإذا فالقرعة موجودة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة جاء حديث كثيرة تدل على اعتبارها فإنما أورد البخاري رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب وفي ضمن كتاب الشهادات لأن القرعة من البينات التي يصار إليها التمييز بين المتماثلين الذين يمكن أن يقدم بعضهم على بعض أو يميز بعضهم على بعض أو يحصل عدم التمييز بينهم فيصار إلى القرعة. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقييده بالمشكلات يعني الأشياء التي يكون فيها مساحة ويشكل أمرها ويحصل فيها مشاع وتنافس القرعة تميز بينهم إما في سبق أو في تمييز شيء مشترك بحيث يعني عندما تقدم الأشياء المستحقة تجعل أقسام متساوية وكل واحد لا يريد من غيرها أن يختار ويريدون أن يسأل بينهم فيكون كل واحد يعني ما ظهر سهمه يكون تميز ما يستحقه. وتكون إما في الأشياء التي فيها تكون في الأشياء التي فيها تشاع إما في سبق إلى شيء أو في تمييز الحقوق وبيان من يستحق ما يستحقه هذا فيما يستحقه هذا. ثم أورد أو أشار إلى الحديث الذي مر قريبا وفي نفس الكتاب اللي هو كتاب الشهادات وهو إلى الإلهام وعمل القرعة فيما إذا تسابقوا في اليمين حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهم أيهم يحلف. إذا جاءت السنة بهذا والبخاري رحمه الله أشار إلى هذا الحديث إشارة ولم يسرده لأنه مر قريبا في هذا الكتاب نفسه. ثم أورد الأحاديث التي الحديث المسندة التي سبق أن مر بعضها فيما مضى.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجهم في حدود الله والواقع فيها مثل قوم اتهموا سبيله.
مثل المجهم في حقوق الله والواقع فيها في بعض الروايات القائم على حدود الله والواقع فيها القائم على حدود الله فهو الملتزم الذي يقوم بتنفيذ الأوامر والانتهاء عن النواهي، يعني يسمع ويطيع فيما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والواقع هو الذي يخالف فيما في المأمورات فلا يفعلها، أو في المنهيات فيقع فيها ويرتكبها. فمثل قوم اتهموا في سبيل وصار لبعضهم الاله وبعضهم السلف، يعني انقسموا الى مجموعتين، مجموعه تكون في الطابق العلوي من السفينه ومجموعه تكون في الطابق السفلي من السفينه. ولكن كيف يتميز من يكون في السفل ومن يكون في العلو؟ عن طريق القرعه، القرعه نقرع فيما بينهم على ان ما خرج في القرعه ان يكون فوق يكون فوق، وما خرج انه يكون اسفل يكون اسفل. فكان لبعضهم اسفلها وبعضهم اعلاها، فكان الذين في اسفلها يمرون على الذين في اعلاها عندما ياخذون الماء، فتاذى بهم الذين في الطابق العلوي، فقال الذين في اسفل او بعض الذين في اسفل لو ان خرقنا في قسمنا شرقا واخذنا ماء ولا مررنا على هؤلاء الذين يتأذوا بمرورنا. فإن أخذ الذين في أعلاها على الذين في أسفلها نجوا جميعا، وإن تركوا ترك الذين في أعلاها الذين في أسفلها هلكوا جميعا، لأن السفينة يدخلها الماء وتمتلئ ماء على الخلق ثم تغيط في الماء لينبيها فيحصل العطب للجميع. إن تركوهم لأن أخذ القائمون على حدود الله على الواقعين فيها الذين يخالفون الأوامر والنواهي فيقعون في ترك المأمورات وفعل المحظورات، فإن العقوبة إذا جاءت حسنة للجميع. لهذا يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيب من الذين ظلموا منكم خاصة، تصيب الصالح والطالح، تصيب الصالح والطالح. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام فيه تقرير في الأشياء المحسوسة المشاهدة المعاينة. هذا من ضرب الأمثال في السنة، ضرب الأمثال في الكتاب والسنة كثير، فيه البيان وفيه الإيضاح. فقيل إن المقصود بالمدهن هنا هو الذي سكت، والقائم هو الذي أمر ونهى، والذين أقلموا على الأخذ على أيدي هؤلاء بحيث حالوا بينهم وبين ما يريدون. فمثلهم في جانب من ضرب المثل بحقهم هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقضون على أيدي الشبهاء، لأنهم بذلك يسلمون من أن تنزل العقوبة بسبب الفساد الذي حصل من بعض ويشمل الجميع. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإذا تصيب الجميع البلاء إذا حصل ما يخص من حصل منه السوء، حصل منه حصل من المعصية، وإنما تعم الجميع، وإنما تعم الجميع. فكذلك الذين يلتزمون ويستقيمون على طاعة الله عز وجل إذا ما أمر المعروف ونهوا عن المنكر وسعوا إلى تعدية النفع إلى غيرهم وإصلاح غيرهم والحيلولة بين غيرهم وبين وقوعهم في المحرمات التي فيها من أسباب العذاب وأسباب المصائب، فإن العذاب إذا نزل وحل يصيب الجميع، فهذا المثل بالنسبة للسفينة يوضح على الأمر أن الذين في السفن لو خرقوا وتركوا على ما يريدون من الخرق ما عطب الجميع وخلق الجميع. ولكن إذا قام الذين العقلاء والملتزمون والخائفون من وقوع العذاب دخلوا على أيدي هؤلاء ومنعوهم من أن يقعوا بهم يفعلوا ما فعلوا حصلت نجاة الجميع. ومثل ذلك الذين يأمر الله بأن عن المنكر ويأخذون على أيدي السفهاء لأن هذا من أسباب السلامة من العذاب. كما أن الأخذ على أيدي هؤلاء الذين يغشون أخذ السفينة هو من أسباب سلامة من العقب والموت في الغرق وكونهم يهبطون قاع البحر يموتون ويهلكون. ثم فيه كما عرفنا دليل على اعتبار القرعة أنها طريقة صحيح في التمييز في الأمور المشكلة والأمور التي فيها تشاء وعدم تراضي. ثم إذا حصل التراضي ما كان هناك إشكال. ولكن الإشكال عندما يحصل التشاء يحتاج إلى القرعة لتميز. ثم كذلك فيه دليل على إكرام الأشياء المشتركة بالمهايعة حيث يكون لأحد الجانب والسبب لأحد الجانب أو لأحد علو ولأحد الكفر بالدار المشتركة كونها من طابقين يمكن أن يتفقوا فيما بينهم على أن أحد الكفر وأحد يفضح وهم جميعا مشتركون. فإن اتفقوا على أن يكون هؤلاء فوق وهؤلاء تحت لا للإشكال. وإذا كان اتفقوا أن يكون بعضهم تحت بعضهم فوق لكن من ما كل يريد أن يرضى بأحد شيئين لأن يكون هذا تحت ويكون هذا فوق. فالقرعة هي التي تميز بينهم من خرج في القرعة بأنه فوق فرفض من خرج في القرعة بأنه يصير تحت يصير تحت. وما فيه أيضا دليل على أن الشيء المشترك والمكون من علم وسفل لا يتصرف صاحب السفل بشيء يضر الذي في العلو. ولو قال أن يتصرف في حقي وبما هو من نصيبي يعني الذي كان يترتب عليه مضرة لصاحب العلو فلصاحب العلو أن يمنعه وأن يحول بينه وبين
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مظعون صار له سهمه في السكنى حين اقترعت الأنصار سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت رحمة الله عليك أبا السائل فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك. فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله.
هذا الحديث في العلاء ونعب من الأنصار المهاجرين لما جاءوا إلى المدينة كانوا تركوا ديارهم وأموالهم شرع الفار يتميز من ينفر به كل واحد منهم من المهاجرين لحاجتهم عنده، ليس عندهم مسافة، وجاءوا إلى هذا البلد الكريم وهذا البلد الطيب إلى هؤلاء القوم الذين وصف الله عز وجل في كتابه العزيز أنهم شروا الجارة والإيمان من قبلهم وحجون من هاجر إليهم ولا يجون بسهولهم حاجة مما أوتوا ويجمعوا على أنفسهم ولو كان بالفخار فاستخلفوا بولاتهم ينتحون فصار لنصيب لأم العلاء وقومها المال من حقهم وصار سهمهم والفرع أنه صار من نصيبهم المال من حقهم فمرض ثم توفي وجعلوه في ثيابه في فانس فدخل عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام فقالت رحمه الله عليك رحمه الله عليك على السائل فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليها قال وما يدريك
قالت فشهادتي عليك لقد اكرمك الله
فشهادتي عليك لقد اكرمك الله فانكر عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال انه قد جاءه اليقين من ربه يعني جاءه الموت ولقي اقدم على ما هو خير اليه ما هو اير اليه ثم قال اني والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل به قالت بعد ذلك لا ازكي بعدك احدا ابدا ثم قالت انها نامت ورأت عين تجري له اخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله هذه العين التي تجري والماء الذي يجري قال ذلك عمله في هذا دليل اولا ما ترجم له البخاري وحصول الفرع حيث فرعوا حتى يكون كل واحد يعني تميز من يتحقق من المهاجرين ويسكن معهم وصار نصيبهم وسهمهم المال المبعوث وفي اعتبار القرعه لان هذا حصل باقرار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسنه هي قوله وفعله وتقريره عليه الصلاه والسلام ثم فيه دليل على ان نذهب إلى السنة وما ذهب إلى السنة أنه لا يشهد بجنة ولا نار لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من جاء لأن جاء فيه شيء من ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام يشهدون للجنة لما شهد له رسول الله وسلم فيها ويشهدون للنار لما شهد له رسول الله وسلم فيها ومن لم يشهد له لا بجنة ولا نار يسألون للمحسن يرجون للمحسن الرحمة ويخافون على المسيح العقاب ولا يشهدون لهذا لأحد رأوه محسنا بأنه من الجنة ولا لأحد رأوه محسنا بأنه من الجنة وإنما يرجون المحسن ويخافون على المسيح ثم أيضا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه قولوا هنا اني لا ادري وانا رسول الله ما يفعل به اذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وانما يعلم منها ما اطلعه الله تعالى عليه وما اخبره الله تعالى به قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الغيوب اطلعه الله تعالى عليه لكن ليس معنى هذا ان كل مغيب يقل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يخفى عليه شيء من امور الغيب ان ما اطلعه الله تعالى عليه هو الذي علمه من الغيب اما ليس كذلك فانه لا يعلمه قد جاء حديث كثيره السنه تدل على هذا من هذا الحديث وقد مر بنا الحديث الذي مر قريبا من قصه الاذن وان الغنم مكث مده وهو لا يدري ايش الواقع حتى انذر الله براءته ان المؤمنين عاجزون من السمع فلا يصل الناس عنه وماذا تعلمون عنه وماذا حصل ما كان يعلم ما يعلم كل غير انما ما اوحى الله تعالى اليه به الامور المغيبه علم وما اكثر ما اخبره الله تعالى به واقطعه الله عليه من ذلك كل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من امور الماضيه قد وقع السماء كذلك ما اخبره من امور المستقبله منها ما وقع في زمانه ومنها ما وقع بعد زمانه ومنها ما لم يقع الى الان ولكنه لا بد ان يقع كما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما اختلفوا في هذا منهم من قال انه يشهد له ومنهم من قال انه يتوفق فيه كما جاء تحديث من عائشة رضي الله عنها وغيرهم هذا المعنى لا يفهم الان ما قال وظاهر صور من احاسه الجنة على او غير ذلك يا عائشة كما خلق الجنة خلقا خلقهم لهم واهلهم هذا خلق للنار خلقا خلقهم لها وهم لا في عذابه وعندما ينقص يبلغ المضغة والجنين او عشرون ليله ويكون تخليقه يرسل اليه الملك فينقض يروح ويمر باربع جنات يكفلوه من الحجر ثم يصير ولكنه مرجع ثم من قال انهم في الجنه وانهم يشهدون كما جاء في هذا الحديث انهم يعني انهم يشفعون ومنهم من قال انهم توفقوا فيه كما جاء في حديث عائشه هذا
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين النساء فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أيضا شاهد من قسم المصنف من القرعة باعتباره كان يقرع بين النساء إلى عرب سفرة فأيته أن يخرج سهمها سافر بها ما كان يخرج إلا في عليها الدور أو التي وقف أو وصل إليها النوبة لأن هذا القسم وهذا القسم إنما هو في ليلة واحدة وأما في السفر فيه ليالي متعددة تنفر بها واحدة منهن فكان لا يجعل هذا لصاحبة النوبة التي وقف عليه الدور لأنه ليست ليلة واحدة إنما هي ليالي وأيام تنفر بها وتخص بها من تسافر معه إذن فسبيل التمييز هي القرعة فقرأها القرعة تخرج بها هذا فيه المتساوون في الحقوق يقرأ بينهم فلا خرج سهمه صار له هذا الشيء الذي يراد أن يحصل لواحد.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
وهذا الحديث أيضا شاهد لما ذكر له المصنف، وقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان الصف الأول الذي هو إلى الإمام، لو يعلمون ما فيه من الأجر لتنافسوا وتسابقوا بحيث أنه لا يميز بينهم إلا قرعة. وعلم الناس ما في الدرس الأول هم لم يجدوا إلا نستهموا عليه ونستهموا عليه. يعني أنهم يجون يبحث الوحدة والواحد يقول أنا الأول، ولا يميز الأول من الأول من الثاني السابق من اللاحق، كل واحد يدعي أنه الأول، فالقرعة هي التي تميز بينه. إذن هذا دليل وشاهد على اعتبار القرعة. القرعة ثبتت بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه أقرع بين المباحث ومن قوله كما في هذا الحديث وهو قوله لا أعلم الناس في النداء من أن يكون لا يستهموا عن السامع في اعتبار القرعة. وكذلك تقريره قد يكون ذلك بأمره، لقد حصل في الاستهام على المهاجرين بحيث يعرف كل من يكون نصيبه ومن يكون سهمه. وكذلك ايضا من فعله عليه الصلاه والسلام في الحديث الاول الذي اشار اليه البخاري هنا قد مر في كتاب الشهادات، وهو القرعه بينهم في اليمين ايهم يحلف، كل هذه النصوص دالتنا على اعتبار القرعه، كما عرفنا ان ما جاءت في كتاب الشهادات لانها من جمله البينات التي يستدل بها الحق ويتبين بها من يستحق ومن يقدم ومن يؤخر ومن يكون له الفوز والظفر في الشيء المطلوب.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثم رجع القحطرة وراءه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التبس. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصل بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أن أنس رضي الله عنه قال: جاء قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة. فلما أتى
فيه ما يحصل فيه اختلاف في الأموال وفي الأمور المشتركة كالشوارع ونحوها، والمشهور المعروف في كتب الفقه عندما يأتون بكتاب الصلح أو بباب الصلح يفكرون به ما يتعلق بالأموال وفي الأمور المشتركة بين الناس في الشوارع، فإنهم يأتون في هذا الباب في كتب الفقه فيما يتعلق بهذه المسألة وهذه المسائل المتعلقة بالمال والحكومات على أموال والصلح بين الناس في أموال أو في أمور مشتركة. أما الصلح بين الزوجين فيأتي في كتاب النكاح، يأتون به في كتاب النكاح وكتاب الطلاق، والصلح بين المسلمين والكفار يأتي في كتاب الجهاد. فالبخاري رحمه الله عندما عقد الكتاب أراد به المعنى العام ولم يرد به ما اصطلح عليه الفقهاء من أن كتاب الصلح أو باب الصلح خاص بالأمور المتعلقة بالأموال أو بالأمور المشتركة بين الناس في الشوارع. سميع البخاري فيما أورده من الأحاديث في هذا الكتاب يشمل هذه الأمور، فيه الحكومات وفيه كذلك بين المسلمين والكفار، وفيه بين المتقاتلين من المسلمين، لأنه جاء في هذا الكتاب ما يشمل هذه الأمور. إذا الاصطلاح الذي جاء للبخاري في هذا الباب وفي هذا الكتاب ليس وفق الاصطلاح الذي مشى عليه الفقهاء الذين يذكرون ذلك على ما يتعلق بالأموال أو الأمور المشتركة. أول ما بدأ به من الأبواب باب ما جاء في الاصطلاح بين الناس، يعني في فضله وفي العناية به والاهتمام، وأن الإمام أعظم يتولى ذلك بنفسه، يسعى إلى ذلك وينتقل ويتحول إلى مكان القوم الذين حصل بينهم الخصام ليصلح بينهم. هذا قال البحار رحمه الله بعد ما أتى بالآية وأتى بما أتى بالترجمة، ثم الآية بعدها التي تدل على الترجمة قال وخروج الإمام لأصحابه ليصلح بينهم. فأورد فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس أتى بالآية، وكذلك الأحاديث التي جاء في أعلم بالإصلاح بين الناس. الآية يقول الله عز وجل لا ترى في كثير من النجوى من لمن أمر بصدقة معروف أو إصلاح بين الناس، فالنجوى التي تكون في الإصلاح بين الناس هذه مطلوبة وفيها خير، وهو يدل على حرم الإصلاح بين الناس. ثم الحديثين الذين أوردهما يتعلقان بالإصلاح بين الناس ويتعلقان بالأمر الثاني الذي أضافه البخاري للترجمة في الآية، ويقوله وخروج الإمام ليصلح بين الناس. أورد أولا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأن بني عامر بن عوف هم أهل قباء حصل بينهم خصومة، حصل بينهم نزاع، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، خرج مع جماعة من أصحابه إليه ليصلح بينهم. فحان وقت الصلاة وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقت الذي كان يأتي إلى الصلاة فيه، فجاء بلال وهو المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حبس، فهل تأم الناس؟ قيل قال إن شئت. فأقام الصلاة بلال ثم تقدم أبو بكر رضي الله عنه وأما الناس. وبعد أن أقيمة الصلاة دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام فحتى مشى حتى جاء الصف الأول وصل وقف خلف أبي بكر وصف وراء ودخل الصلاة ثم صفقوا للتراويح صلى الله عليه وسلم. ما كان عندهم قبل ذلك سنة التكبير الجائز بعد فراغ من الصلاة بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يصدقون عندما يأكل شيء يأكل بكثير منه لأنهم يصدقون يقول سبحان الله. فصفقوا وكان أبو بكر لا يتفق فلما رأى التحقيق لا يدري ايش يريدون فالتفت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فمثلاً أشار إليه أن يلقى مكانه أن يلقى في الإمامة فرفع يديه بس قال رحمه الله أن وكره في الصلاة إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما قد فعل وأراد منه أن يستمر. ثم إنه لم يرضى بنفسه أن يكون في الصلاة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع الصفراء حتى صرف الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس وصلى للناس. محل الشاهد من الحديث أوله وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني عمرو بن عوف يوسف عليه مع جماعة من أصحابه وفيه فضل الإصلاح للناس والاهتمام به بحيث أن الإمام الأعظم يخرج له ويتولاه بنفسه. وما ومثلا ما قال لواحد من أصحابه اذهب وأصلح بينهم بل ذهب بنفسه ومعه جماعة الأصحاب عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل الإصلاح للناس وبيان يزيد العناية به والاهتمام لكون الغاصب ما اكتفى بأن يرسل من يقوم بذلك من أحاد أصحابه أو أكابر أصحابه كيف ولى ذلك بنفسه وذهب ومعه جماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له لو أتيت ولو ذهبت إلى عبد الله بن أبي بن سلول فركب على حمار ودخل معه جماعة من أصحابه فجاء إليه وكانت الأرض سبخة وكان الغبار يدور في ورث الأقدام عليه وسيل الحمار وتحريك الأرض بيديه ورجليه فوضع يده على أنفه وقال
إليك عني والله لقد
آذاني نفر حمار. فقال له أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض رواياتنا وعبد الله بن رواحة والله لو غباري غبار نار الظلم أنت أطيب منك أطيب ريحا منك. هذا الغبار الذي حصل من هذا الحمار أطيب ريحا منك ومنافق وراس منافقين. فقال في حقه هذا الصحابي الجليل ما قال. فقام واحد من جماعة عبد الله بن أبي فقال كذب. ثم حصل قتال بينهم ثم وسلم بدأه وكشتهم ثم قال أنا بلغنا
فبلغنا
أن هذه الآية أنزلت ويقول في ذلك ويقول الله عز وجل قولتان أنهم يشتروا فأصلحوا بينهما أصلحوا بينهما. وقد استشكل هذا القول الذي قاله أنس في آخر الحديث وقول الله نجلت لأن الذين حصل الحكومة بينهم مسلمين ومنافقون. الله عز وجل قال لهم طائفتين من المؤمنين طائفتين ليست من المؤمنين طائفة من المؤمنين وطائفة من المنافقين. أكيد أن المقصود بذلك أنه تغليب أن هذا المقصود بالتغليب وأنه غلب جانب المؤمنين في الذكر. هكذا قال بعض العلماء في توجيه إزالة هذا الإشكال أن هذا الذي يعني حصل بين آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جماعة بلاد الأمية المنكرون المنافقون وهم منافقون ما حصل بين المؤمنين طائفتين المؤمنين إنما طائفة المؤمنين وطائفة المنافقين الذين هم كفار هم أشد من الكفار وهم كفلت بين النار وهم منافقون كما قال كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ثم حد الشاهد هو حصول الإصلاح بين هؤلاء الذين تشاجروا وتنازعوا وأن الآية نزلت فيه وهي وفيها فأصلحوا بينهما. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج ليعود سعد بن عباد وأنه لقي هؤلاء في الطريق. ويمكن أن يسمع بينهما لأن المثلا خرج ليعود سعد بن عباد رضي الله عنه وسيد الخزرج ومنهم إلى زبير بن زبير لأنهما الخزرج. فلما مر في الطريق ووجد هؤلاء قال له أصحابه لو أتيت فلان فيه دليل على أن المشير أنه يشير إلى الكبير أن يحس الأدب ألا يجزم بالمشورة وإنما يأتي باللفظ الذي فيه أدب فيقول لو رأيت كذا وكذا لو عملت كذا وكذا. أن هذا عرض وفي حسن أدب فتسأله لو قال افعل كذا افعل كذا اصنع كذا أن الأدب يعني يأتي به على سبيل العرض نقول لو فعلت كذا لو فعلت كذا لو رأيت كذا تعلم أنه مناسب أن تفعل كذا وكذا أو لو رأيت أن تفعل كذا وكذا فهذا في حسن أدب العبارة في مخاطبة الكبار وأن هذا من الأدب وأن الألفاظ الحسنة التي تعلم. وفيه ركوب الحمار وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وركوبه عليه وأنه لا يحط من قدر كبير أن يركب مثل هذا المركوب